بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العقيدة الوسطية، ومن الإيمان الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر سيعقد له المؤلف رحمه الله فصلا خاصا، لكن أشار إليه في مع بقية أركان الإيمان. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومن أنكره أو شك فيه كفر، بقوله عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله في سبيل الله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه كيفية الإيمان بالقدر. والآيات معروفة، كقول تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، والحديث معروفة: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. الحديث بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والنصوص في هذا معروفة، ويأتي تفصيل الكلام عليه في باب إن شاء الله. لكن قول المؤلف هنا: بالقدر خيره وشره، كيف الجمع بين هذا الحديث، لأن هذا لفظ الحديث قدر خيره وشره، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فذكر علماء الجمع، قالوا: الشر يكون في المفعول، وأما فعل الله فليس فيه شر بوجه من الوجوه، وفرق بين الفعل والمفعول. ثم إن المفعول ليس شرا محضا، ليس في مفعولات الله تبارك وتعالى شر محض، وإنما فيه شر من وجه وخير من وجه. مثلا خلق إبليس، خلق الله تبارك وتعالى لإبليس، هذا إيش؟ هذا خير محض. خلق الله، فعل الله تبارك وتعالى، خلق الله لإبليس، هذا خير، لما فيه من الحكمة العظيمة التي أرادها جل وعلا. وإبليس نفسه هذا المخلوق، هذا فيه شر من وجه وخير من جهة أخرى، ليس لذاته لكن لما يترتب عليه. فبوجود إبليس يظهر يحصل ابتلاء، ويظهر الصادق الثابت على دينه من المفتون، لأنه الله تعالى سلطه على بني آدم فيحصل ابتلاء بوجوده. إذن هذا هو الجواب. يقول: والشر ليس إليك، هذا بالنسبة للفعل، أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير وليس فيها شر بوجه من الوجوه. وأما الشر فإنه في المفعول، الشر يكون في المفعول. في مثال مشهور سبق مر معنا، وهو: لو أن طبيبا قطع قدم مريض في قدم الآكلة، فالطبيب قطع قدمه. الآن هذا الفعل خير ولا شر؟ فعل الطبيب خير ولا شر؟ خير ولا لا؟ خير محض، لأنه قاده بإذن الله من الهلاك. ومفعول الطبيب وهو انقطاع انفصال القدم، هذا بالنسبة للمريض شر، بالنسبة للشر. وهذا يعني مثال يقرب الصورة، فرق بين الفعل وبين المفعول. الفعل فعل الطبيب خير، والمفعول وهو انفصال القدم هذا شر بالنسبة لذلك المريض. والإيمان يتضمن الإيمان بأربعة أمور، ذكر المؤلف رحمه الله في فصل الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فلا يكون إيمان العبد إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع: أن يؤمن أن الله تعالى علم ما سيكون، وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا، ثم كتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم كما جاء في سنن داود وعند أحمد أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، ولا القلم ضبطت الوجهين، إن أول ما خلق الله القلم، إذا ضبطناه بالرفع فإنه يصير خبر إن، إن أول ما خلق الله القلم، يعني هذا فيه إشكال الرواية هذه، لأنه على هذه على هذا الضبط يكون القلم إيش؟ أول المخلوقات. وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإيش؟ وكان عرشه على الماء. حديث ابن عمرو يدل على إيش؟ أن العرش قبل القلم، خلق القلم وأمره بكتابه وكان عرشه على الماء. فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيه أن أو يدل على أن العرش سابق، أن خلق العرش سابق على خلق القلم. وهذه الرواية على هذا الضبط: إن أول ما خلق الله القلم، هذه تحتاج إلى تأويل، فيقال أي بالنسبة للكون المشاهد الذي شاهده العباد في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، فالقلم سابق عليها. أما الرواية الثانية أو الضبط الثاني ما في إشكال، إن أول ما خلق الله القلم، إعرابها تصير بدل من اسم إن، والخبر لم يأتي، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. يعني الفاء هنا جاءت بالفاء وجاء بدون الفاء على روايتين للحديث، بدون ذكر الفاء الأمر واضح، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الخبر ما هو؟ الجملة الفعلية، الجملة الفعلية الفعل والفاعل خبر إن، يصير المعنى أن الله أمره بالكتابة حال أو بعد خلقه مباشرة، أول ما خلقه قال له، هذا واضح بحذف الفاء. بعض الروايات فيها ذكر الفاء فيكون الخبر إما يقال الفاء زائدة وقال هي الخبر، أو يقال إن الخبر محذوف تقديره أمره، إن أول ما خلق الله القلم أمره فقال له اكتب، يعني معطوفة الفاء تعطف جملة محذوفة على قوله قال، أمره فقال له اكتب. فالمقصود أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني أهل السنة والجماعة، هل القلم قبل العرش أو العكس، العرش قبل القلم؟ والصواب الذي عليه المحققون أن العرش قبل القلم، والجواب عن هذا كما سمعنا. بقية الحديث: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. زاد رواه أبو داود، زاد الإمام أحمد: فجرى القلم بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا دليل الكتابة، وموجود في القرآن لكن الحديث في تفصيل. في القرآن في قوله تعالى: ألم تعلم، سورة الحج، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وعلى فيه ذكر الكتابة، لكن الحديث في التفصيل. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، هذا يدل على قدرة الله العظيمة، أن هذا القلم الجماد الذي نراه جمادا الله تعالى جعل له إدراكا، يسأل يستفسر ويفهم ويستجيب ويكتب، وجرى بكل ما هو كائن. شكل هذا لا يحصي إلا الله، شيء هائل، كل ما هو كائن كتبه في تلك الساعة، فهذا شيء مهول، شيء عظيم لا تبوه العقول، لأن ما سيكون من خلق القلم إلى قيام الساعة شيء عظيم، لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، جرى به القلم من غير أن يمسكه أحد، جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. إذن العلم والكتابة، ما هو الثالث؟ الخلق، أن ما يفعله العباد وكل شيء، وكل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى. فلا خلاف القدرية، المجوس، مجوس هذه الأمة الذين جعلوا أفعال العباد مخلوقة لمن؟ للعباد. قال العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لأنهم أنكروا القدر، أنكروا القدر، ولكنهم أنكروا العلم، والمتأخرون أثبتوا العلم لكنهم أنكروا الكتابة والخلق والمشيئة، لأنهم رأوا أنه لا يمكن إنكار العلم لأنه كفر صريح. قال ابن عباس رضي الله عنه: ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن أنكروه كفروا. فرجعوا إنكار العلم. غلاتهم أوائلهم يقولون: الله لا يعلم ما سيكون، والعياذ بالله، لا يعلم ما سيكون، ما يفعله العباد، وهذا غاية ما يكون من تنقص الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالإجماع. ومتأخرهم أقروا بالعلم لكنهم أنكروا الكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة. قالوا العبد يخلق فعل نفسه ولا مشيئة لله، العبد هو الذي يشاء ويفعل، يفعل ما يشاء. هم فروا منين؟ فروا من ماذا؟ لا من علاقة بالعلم، فروا من الجبر، فروا من الجبر، لأنهم ظنوا أنهم لو أثبتوا القدر صار الإنسان مجبرا لا خيار له، فكيف يعذبه الله وهو مجبر يفعل بقدر؟ فأراد أن يفروا من الجبر، فوقعوا فيما هو شد منه، وهو تنقص الله، تنقص الله تبارك وتعالى، حيث إنهم زعموا أنه لا يخلق، لا 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 يخلق فعل العبد ولا يشاؤه، يعني العبد يفعل ما يشاء، صار العبد خالقا مع الله يفعل ما يشاء. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه فعال لما يريد، وأنه الملك والمصرف الكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا إن شاء الله. فهم فروا من أمر وقعوا فيما هو شد منه. قابلهم الجبرية الذين أثبتوا القدر وغلوا في الإثبات. ودائما يقع هذا، يعني يكونان على طرفي نخيل، إذا خرج بدعة من هذا الطرف ظهرت بدعة تقابلها، وكلاهما على خطأ وضلال، والحق وسط بين الطرفين. الجبرية أثبتوا القدر وأثبتوا الجبر، قالوا القدر لا يمكن إنكاره، دلت عليه النصوص، القرآن والسنة والإجماع، ونفي وتنقص لله، فنثبت القدر. قيل لهم: إذن يكون مجبر؟ قالوا: نعم العبد مجبر، وكيف يعذبه الله؟ كيف يجبره على ذنب ثم يعذبه عليه؟ قالوا: العباد ملك لله، والله يفعل في ملكه ما يشاء، وليس بظلم أن هؤلاء الملك، والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، والظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، أما من تصرف في ملكه فلم يظلم. ولا شك أن هذا غير صحيح، والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلو كان الظلم لا يتصور وقوعه من الله تبارك وتعالى لكان نفيه ماذا؟ عبثا. كيف يتمدح جل وعلا بنفي أمر لا يمكن أن يقع؟ إذا فسرناه بما قالوا، الظلم هو التصرف في ملك الغير، كل الكون ملك لله، ولا يوجد ملك لغير الله تبارك وتعالى، إذن الظلم لا يمكن يقع على هذا القول. والله سبحانه وتعالى نفاه وتمدح بذلك جل وعلا، فلا يمكن أن يتمدح بنفي شيء مستحيل الوقوع، هذا واضح. فمذهب السنة والجماعة هو الوسط، إثبات القدر ونفي الجبر، نثبت القدر، العلم، الكتابة، الخلق، الله خالق كل شيء، المشيئة، لا يقع شيء على الكون إلا مشيئة الله تبارك وتعالى. الله تعالى هو الذي يخلق فعل العبد والعبد هو الذي يفعله. فالعبد هو المصلي والصائم والقائم، والعبد هو السارق والزاني، وإن كان الله تعالى هو الذي يخلق فعله من الصلاة والصيام والسرقة والزنا ونحو ذلك. فالفعل منسوب إلى الله خلقا ومنسوب إلى العبد كسبا، والعبد هو المجازى وهو المعاقب على فعله لأنه يفعله باختياره ولم يجبر على ذلك. ويأتي التفصيل، لكن هذا إجمال من أوضح الأدلة. يعني لو قال ما هو الرد على الجبرية الذين يقولون إن إثبات القدر يلزم منه الإجبار؟ نقول الأدلة كثيرة من كتاب والسنة، كقوله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان العبد مجبرا لا خيار له لما كان لأرسال الرسل فائدة. فالأدلة من الشرع واضحة، لكن نريد دليل يعني دامغ قاطع لهذه الشبهة. نقول الدليل هو الفطرة التي لا يمكن إنكارها. فكل إنسان فطره الله تبارك وتعالى، سواء كان عالما أو جاهلا، صغيرا أو كبيرا، فطره الله تبارك وتعالى على التفريق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. هذا لا يختلف فيه العباد إلا من فسدت فطرته وصار يجادل بالباطل. ولذلك لو مثلا شخص سقط على آخر، مشى وزلق وسقط على آخر بدون اختياره واعتذر، قبل عذره الذي وقع عليه وعلم أنه سقط بدون اختياره، لكن لو أنه ضربه صفعه بيده وقال ما عليش أنا مجبر غصب علي سامحني، يقبل ويقبل؟ مستحيل يقبل، ولا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى استدلال، هذه فطرة. ولو أن صبيا صغيرا ضربه شخص وقيل إنه ما قصد ويشوفه يرفع يده يضربه، هل يقبل؟ يقبل، هو طفل صغير كل هذا ضربه ويريد الانتقام منه. لكن لو سقط عليه شيء بدون اختيار، عرف أن هذا بدون قصد بدون اختيار. فإذا كل إنسان مفطور على التفريق بين الفعل الضروري الذي لا خيار له فيه وبين الفعل الاختياري، مثل نبضات القلب، هذه كل يعلم أن الإنسان لا خيار له فيها وأنه مجبر عليها، وكذلك اللون والطول ونحو ذلك، النسب ونحو هذه الأمور. وأما الأفعال الاختيارية فيعرفها الناس، ككون الإنسان يصلي أو لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، يفعل معصية أو لا يفعل، كل من يشعر ويعلم يقينا أنه مخير في هذه الأمور، هل يصلي أم لا. وأما تلك فليس له خيار في نسبه لونه ونحو ذلك. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإيمان، يعني ليس كل الإيمان، هذا من الإيمان، وهو أعظم ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فإن هذا أشرف العلوم وأفضلها، يسميها العلماء الفقه الأكبر، وهو أفضل أنواع العلم لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى. ومن الإيمان، الإيمان بما وصف به أي الله تعالى نفسه في كتابه، يعني هذا في تجوز، ولا شك أنه يشمل الأسماء والصفات. قال بما وصف به نفسه، هذا في تجوز، والاسم فيه صفة أيضا تدخل في العموم، فالأسماء تتضمن الصفات. إذا قال تعالى وهو العزيز الحكيم، فقد وصف نفسه بالعزة والحكمة، لأن كل اسم يتضمن صفة كمال. إذن هذا باب التجوز، لأن الاسم فيه صفة. وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه حصر للصفات، ما يتعلق باسماء الصفات حصر، أنها لا تتلقى إلا من هذين المصدرين فقط، من القرآن، من صحيح السنة. ولا مدخل العقل في نفي أو إثبات شيء من الصفات، بل يختصر الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يتجاوز الكتاب والسنة، أي فيما يتعلق بالأسماء والصفات. إذن هذا حصر المصدر والقرآن والسنة فقط، ليس هناك دليل أو مصدر آخر، لأن هذا من علم الغيب ولا تحيط به العقول ولا مجال للاجتهاد فيه، بل يجب تلقيه بالقبول والتسليم. كيف نتلقاه؟ بينه رحمه الله بقوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحريف والتعطيل في جهة، والتمثيل والتكييف في جهة أخرى. التحريف والتعطيل هذا نفي وإنكار للصفات، لأسماء الصفات. تحريف وتعطيل كلها نفي وإن اختلفت الطريقة. التكييف والتمثيل إثبات مع غلو. إذن هذان طرفا نقيض. من الناس من أنكر الأسماء والصفات أو بعضها وعطلها أو حرفها، هذا الآن انحراف في جانب وهو الغلو في التعطيل الإنكار. وقابلهم آخرون أثبتوا الأسماء والصفات لكن غلوا في الإثبات حتى مثلوا الخالق بالمخلوق جل وعلا، وهم قلة قلة جدا، بعض الرافضة قلة من الناس الذين مثلوا الخالق بالمخلوق، بخلاف التعطيل أو التحريف فقد وقع فيه كثير من أهل البدع. لكن بالنسبة للتمثيل لم يقل به إلا ندرة، لأنه مخالف للعقل والفطرة مخالفة واضحة، وكل يعلم بفطرتي أن الخالق ليس كالمخلوق، لأنه هو الذي خلق ووجده، كيف يكون مثله؟ هذا تعباه العقول السليمة والفطر السوية. لذلك بعض العلماء قال إنه لم يقع فيه أحد، التمثيل لم يقل به أحد من الطوائف، ولكن ذكر بعض العلماء أنه وقع في بعض الطوائف كالكرامية وبعض الرافضة، وهذا يعتبر ندرة وشذوذ، والأكثر في الجانب الأول وجانب التعطيل والتحريف. ما معنى التحريف؟ تحريف تعريفه هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. من قال معنى استوى أي استولى فقد حرف النص. والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف اللفظ تحريف المعنى، ولكن تحريف اللفظ لم يقع في هذه الأمة فيما يتعلق بالقرآن، لأن القرآن محفوظ فلم يستطع أحد أن يحرف اللفظ، إنما وقع في أهل الكتاب كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأنه تعالى وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان فحرفوا وبدلوا، أما القرآن فتولى الله تعالى حفظه فلم يستطع أحد أن يحرف لفظه، لكن وقع التحريف في المعنى مثل استوى أي بمعنى استولى، اليد بمعنى القدرة ما يقوله المحرفون. تحريف المؤلف رحمه الله عبر بالتحريف ولم يعبر بالتأويل، وذلك وهذا قصد من المؤلف رحمه الله، لكن عدة أمور، يعني التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل لعدة أمور. الأمر الأول أنه اللفظ الذي جاء في القرآن، قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، والأمر الثاني أنه هو المطابق للواقع، لأن الذي يقول يده القدرة حرف تحريف، لأنه حرف المعنى التحريف والانحراف عن الجادة، هذا انحرف عن الجادة والصواب وقال بقول مجانب للصواب. الأمر الثالث أن التحريف في تبشيع وتنفير بخلاف التأويل، فهو لفظ فيه يعني لفظ لطيف، أما التحريف فهو لفظ شديد تنفر منه النفوس، والأولى في مثل هذا المقام التحذير والتنفير، لأن هذا انحراف وضلال والعياذ بالله، فما أمكن تبشيعه فهو أولى، لأن لفظ تأويل لفظ فيه لطافة. الأمر الرابع أن التأويل ليس مذموما على الإطلاق، فالتأويل أقسام، منه ما هو مقبول وليس مذموما. فالتأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: تأويل قول الله تعالى كذا وكذا. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا معنى صحيح ومعنى لا مقبول، والمعنى ويأتي بمعنى الوقوع، ما يقول إليه الأمر إذا وقع، كقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي تأويل القرآن. يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة إذا وقع، يوم يأتي تأويله. فالتأويل بمعنى الوقوع، كقول عائشة رضي الله عنها: ما أنزل الله تعالى هذه الآية، إذا جاء رسول الله فتح وقالوا سبح بحمد ربك، قالت: ما صلى صلاة بعد هذه، بعد ما أنزلت هذه السورة، إلا يقول في ركوع وسجود: سبحانك اللهم وبحمدك، قالت: اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. إيش يتأول القرآن، أي يطبقه، تأويل الوقوع. إذن هذه معاني صحيحة وليست مذمومة. والمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره. إذا التأويل يأتي بمعنى التفسير ومعنى الوقوع، والمعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الثالث قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل فهو تأويل محمود ومطلوب واجب أيضا، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال فإذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ، هذا ليس الآن تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، لأن ظاهر اللفظ إذا قرأت يعني فرغت، وهذا يقول إذا أردت أن تقرأ. طب هذا الآن تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، لكنه بدليل، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كبر دخل في الصلاة واستفتح أنه يتعود ثم يقرأ، تعود ثم يقرأ، يعني ما يقرأ ثم يتعود، تعود ثم. إذن هذا دليل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، هذا نقول تأويل واجب، لأنه يعني يجب على المؤمن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه، هذا هو الواجب عليه، لأنه يأتي مجملا في مواطن أو ظاهره يدل على أمر ثم يبين في موطن آخر، إما القرآن بالقرآن أو السنة أو القرآن بالسنة، فيجب جمع النصوص وتفسير بعضها البعض. بقي النوع الثاني من التأويل من هذا المعنى هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهو المذموم إذا كان بغير دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هذا هو المذموم. إذن الأفضل نقول هذا تحريف، ونسمي الذين يفعلونه المحرفة، حتى يكون هذا أبلغ في التنفير منهم ومن مسلكهم. المؤلف رحمه الله قال غير تحريف، مع أن بعض العلماء يقول من غير تأويل، من غير تأويل، ويريد به المعنى الأخير وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، لكن التعبير بالتحريف أولا. ولا تعطيل، ما هو التعطيل؟ التعطيل هو الترك، فقال تعالى: وإذا العشار عطلت أي تركت. فالتعطيل هو عدم قبول المعنى الذي دل عليه النص، وليس بلازم أن يحرفه، لا يقبله. إذا قلت بل يداه مبسوطتان، يقول ليس لله يد والعياذ بالله، ويسكت فقط، ما يقول هي القدرة أو النعمة، لا، ينكر، ينفي الصفة ويسكت، هذا هو المعطل. مش الفرق بين التحريف والتعطيل، أيهما أشد، تحريف ولا التعطيل؟ يقول علماء التحريف أشد، لأن المحرف ماذا صنع؟ عطل ثم حرف، يعني لما جاءت باليداه مبسوطتان قال اليد القدرة، لماذا قال القدرة؟ لأنه لا يعتقد أن المراد اليد الحقيقية، فهو أولا نفى المعنى الصحيح ثم حرفه إلى معنى آخر. ولذلك يقول العلماء كل معطل أو كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن المعطل ما حرف، سكت، قال ليس له يد وسكت، ما حرف، ما قال القدرة أو النعمة. أما المحرف فإنه فعل جريمتين، الأولى أنه أنكر الصفة التي دل عليها النص، والأمر الثاني أنه فسرها بمعنى آخر مخالف، قال ليس له يد حقيقية، يعني حقيقة قول المحرف يقول ليس له يد حقيقية وإنما هي القدرة، إذا عطل ثم حرف ثانية، إذا التحريف يقول أشد من التعطيل. وهل مذهب السنة والجماعة هو التفويض؟ بعض الناس يعني يزعم أن مذهب السلف هو التفويض. ما معنى التفويض؟ يقول نفوض أمرها إلى الله، إذا جاءه أي نص في الصفات قال أفوض أمره إلى الله. طيب ما معنى أفوض أمره إلى الله؟ يقول أنا لا أفهم شيئا من هذا النص، يقول هذا أمر إلى الله، الله أعلم بمراده، بل يداه، إذا جاءت آية عن اليد أو السمع أو البصر أو القدرة أو الغضب أو الحكمة أو أي صفة من الصفات سواء الذاتية أو الفعلية قال الله أعلم بمراده ويسكت، فوض وفوض أمره إلى الله، الله أعلم. هذا الآن هذا التفويض الآن هو يعني يقول هذا ليس تعطيل، لما فوض الأمر إلى الله نقول هو تعطيل في الحقيقة. هذا المفوض الآن يعني قال هذا النص لا يفهم منه معنى، أنه يكل علمه لله، إذن ما يفهم منه شيء. هذا المذهب ومذهب التفويض أولا أنه من أشر المذاهب على الإطلاق، وثانيا أنه كذب على السلف، أن السلف رحمه قال أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. إيش معنى أمروها كما جاءت؟ يعني صفة السمع سمع، والبصر بصر، واليد يد، يعني هذه معروفة عند الناس، ما يحتاج أن يفسر السمع ما هو ولا البصر ما هو، كل من يعرف معنى السمع معنى البصر واليد ومعنى القدم والعين إلى غير ذلك، هذه كلمات معروفة. أمروها كما جاء بلا كيف، يعني أثبت المعنى بلا كيف، لو كان السلف لا يفهمون معنى ما حاجة لنفي الكيف، لأنه يعني أصلا ما يفهمون شيئا. وهذا لا شك أنه أي مذهب التفويض أنه كذب على السلف، لأن السلف قال أمروها كما جاءت، فقال المفوض أي أمروها بدون أن نعرف معناها، أمروها يعني اقرأوها وخلاص لا نفهم منها شيئا. وهذا المذهب كما ذكر العلماء أنه يتضمن مفاسد عظيمة، الأولى أنه تكذيب للقرآن، هذه اللوازم يلزم منه تكذيب القرآن. كيف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، نص واضح تبيانا لكل شيء. وإذا كانت الآية اللي فيها إن الله عزيز حكيم، إذا قيل ما معناها المفوض إيش يقول؟ يقول أنا لا أفهم شيئا من هذه الآية، بل يداه مبسوطتان، يقول أنا ما أفهم شيئا من هذه الآية، وهكذا بقية الصفات. إذن هذا تكذيب للقرآن، لأن الآيات أو النصوص الأسماء والصفات هي أشرف وأفضل ما في القرآن. إذا كان هذا الأشرف والأفضل لا يفهم منه المخاطب شيئا، إذن لم يكن القرآن تبيانا لكل شيء. اللازم الثاني أنه تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم فوض، يعني أنه لا يفهم شيئا من النصوص، إذن هذا الآن تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ القرآن ولا يفهم شيئا من نصوص الصفات، وهي كثيرة جدا في القرآن. إذن هذا الأمر أو هذا النوع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم منه شيئا، وهذا لا شك أنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله معلما وهاديا. المحظور الثالث أو اللازم الثالث أنه يفتح الباب للفلاسفة والجهمية والمعتزلة على مصراعيه، لأن المفوض يقول أنا لا أعرف شيئا، فإذا جاء الفلاسفة أو الجهمية أو المعتزلة ينكرون الصفات والأسماء ويحرفونها بمعاني خاطئة، هل يستطيع المفوض أن يرد عليهم؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه أقر عن نفسه بالجهل وأنا ما أعرف شيئا، هذه لا أعرف معناها. فإذا قال للجهمي أخطأت حينما أنكرت اليد، يقول له ما أدراك أنت أن اليد هي اليد، أنت اعترفت أنك جاهل، والجاهل ليس له أن يرد على العلماء لأنه أعلن جهله. فهذا هذه ثلاثة لوازم ومحاذير تلزم من هذا القول. إذا القول المشهور مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا قول باطل ولا شك أنه قول متناقض أيضا، لأن السلامة لا تكون إلا بعلم. مذهب السلف أسلم، كيف يكون أسلم ومبني على الجهل وأنهم لا يعرفون شيء من نصوص الصفات؟ السلامة لا تكون إلا بالعلم. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. من هم الخلف؟ أهل البدع الذين جاءوا بعد جهمية معتزلة الأشاعرة، الذين أولوا نصوص أو حرفوا نصوص الصفات، يقول هؤلاء أعلم، لأنه قالوا فهموا أن اليد هي القدرة، وفهموا أن استوى على العرش استولى، وهكذا في بقية الصفات أنهم أعلم من السلف، لأن السلف ما فهموا شيئا وهؤلاء الخلف فهموا وبينوا. إذن صاروا هم أعلم ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ على هذا القول أنهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم من الصحابة رضي الله عنهم، وكفى بهذا القول بطلانا وشرا أن يزعم أن أولئك الخلوف المبتدعون الضلال أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته. على كل حال هذا مذهب واضح البطلان، لكن لابد من بيانه لأنه قد ينخدع فيه بعض الناس، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه أن تثبت كيفية معينة لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، يقول كيف اليد فيثبت كيفية معينة، قد يثبت أن تشبه يد الإنسان فيكون ممثلا، وقد يثبت كيفية ليست مشابهة ليد الإنسان فلا يكون ممثلا. إذن التكييف يختلف عن التمثيل. التمثيل الممثل يقول لله يد تماثل أو مثل يد المخلوق، هذا التمثيل. الممثل مكيف لأنه اعتقد كيفية معينة وبينها أنها مثل يد الإنسان، إذن الممثل مكيف. والمكيف لا يشترط أن يكون ممثلا، لأنه قد يعتقد كيفية لا تماثل صفة المخلوق سواء كان إنسانا أو غير إنسان. إذن التكييف هو اعتقاد كيفية معينة لشيء من الصفة، يد أو قدم أو عين أو ساعد أو ساق أو ما شابه ذلك، يقول هو كذا. أو صفات الفعلية كالنزول من السماء إلى السماء الدنيا أنه كنزول كذا أو نزول كذا، تقل كيفية معينة. فالواجب على المؤمن أن يكف عن التكييف. لماذا؟ لأنه من علم الغيب، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفية الصفة. إذا قال شخص إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فقال له قال كيف ينزل، يقول إن الله أعلمنا أنه ينزل ولم يعلمنا كيف ينزل. إذن يجب الكف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما. إذن لا نعرف من صفات الله إلا ما أخبرنا أو أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن التكييف قول على الله بغير علم، لأن العبد لا يعرف كنه الصفات لأنها من أمر الغيب، وأخبرنا عن الصفة ولم نخبر عن الكيفية. كما يعني قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهورة، ويعني تلقاها من شيخ ربيعة سمى ربيعة الراهي، وتروى عن أم سلمة، يعني تلقاها السلف شخصا آخر لما سئل الإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فتأثر سكت حتى يعني تصبب منه العرق إعظاما لهذا السؤال، وقال الكيف غير مجهول، الاستواء غير مجهول يعني معروف، والكيف غير معقول يعني لا تبلغ العقول، لكن الناس يرون بالمعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. لكن أصل هذه المقالة الكيف الاستواء غير مجهول، يعني بمعنى معلوم، يعني ما أحد يجهل معنى الاستواء، هو العلو والاستقرار لتستووا على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، كله يعرف معنى الاستواء، استوى فلان على البعير معروف، الاستواء والعلو والاستقرار هذا معنى الاستواء، استواء ليس مجهولا، استواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني لا تبلغه العقول. كيف استوى؟ يقول الله أعلم، ولا يجوز أن نسأل هذا السؤال، اللي هو الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عن شيء لا يمكن الوصول إليه، فالذي يسأل عنه يريد أن يوقع المسؤول في خطأ، يريد أن يكيف، يقول استوى مثل استوى الإنسان على البعير أو على السرير أو ما شابه ذلك، تعلق ذلك علوم كبيرة. فإذا الكيف منهي عنه، وليس بلازم أن يصرح الإنسان بالكيف، لا قد يعتقد كيفية في نفسه وهذا يكون مكيفا وإن لم يتكلم به، لكن إذا هجمت عليه وساوس وخواطر بدون اختياره وهو كاره لها ناف لها فإنه معذور. هذا الوسوسة التي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إنسان مثلا ذكر اليد وخطر في باله يد إنسان كبيرة من 5 أصابع ولها أظفار وما شابه ذلك، هجم على قلبه، لكنه الإيمان مستقر في قلبه أن هذه الكيفية ليست كذلك وأنه لا يعتقدها ويستعيذ بالله من هذه الهواجس ولا حرج عليه، لكن لو استقر في قلبه وقبله واعتقد أن يد الله كما يعني ذكر مات يد الإنسان فهذا يعني كيف الآن وإن لم يتنفر. ويجب على المؤمن ألا يعتقد كيفية معينة وإنما يؤمن بالصفة ويكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ومن غير ولا تمثيل، التمثيل وأن يقول هذه الصفة مثل هذه الصفة، اليد يد الله مثل يد المخلوق وهكذا بقية الصفات، وهذا كما سبق يندر من يقع فيه لأنه صادم للفطر والعقول، فالله سبحانه وتعالى فطر العباد على تعظيم الخالق والذل له واعتقاد أنه أعلى وأعظم وأنه هو المدبر وأنه هو القادر، والمخلوق عبد ضعيف فقير، فلا يعني يتأتى المخلوق أن يجعل الخالق مثل المخلوق جل وعلا. المؤلف رحمه الله عبر بالتمثيل، وكثير من العلماء يعبر بالتشبيه، وذكر رحمه الله سبب ذلك لماذا عبر بهذه الكلمة دون التشبيه، قال لأمور، الأمر الأول هي الكلمة الواردة في القرآن، وكلمة التشبيه لم ترد لا إثباتا ولا نفيا، ولا شك أن التعبير بكلمة واردة أولى من غيرها. الله تعالى يقول ليس كمثله، ما قال كشبهه، ليس كمثله شيء. وفرق بين التمثيل والتشبيه، تمثيل مطابقة هذا مثل هذا، والتشبيه يعني يشمل الشبه ولو من بعيد، هذا يشبه هذا ولو من بعيد، لكن التمثيل يختلف عن التشبيه. إذن الأمر الأول أن الكلمة الواردة في القرآن، والأمر الثاني أنه أن التشبيه يعني ليس نفيا تماما، فما من موجودين إلا وبينهما شبه ولو من بعيد. فإذا السمع، الله سميع والمخلوق سميع، لابد من قدر مشترك بين الصفتين ولو من بعيد، لأنه لولا هذا القدر المشترك لما فهم معنى الصفة التي وصف الله بها نفسه. كيف عرفنا فهمنا السمع؟ لأننا متصفون بهذه الصفة، نعرف معنى السمع. البصر نعرف معنى البصر، وإدراك ما يدرك ما تدرك به المبصرات. فإذا لابد من وجود شبه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ولو من بعيد. فمجرد تشبيه ليس ممنوعا، ليس ممنوعا، ولو لم يوجد إلا مجرد الاشتراك في الحياة والوجود لكفى. الخالق موجود حي موجود، والمخلوق حي موجود، إذا فيه اشتراك فيه نوع شبه ولكنه بعيد. والله سبحانه وتعالى لم ينفي مجرد الشبه ولكنه نفى المماثلة، ليس كمثله شيء. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، المكافئ هو المماثل، هذا مكافئ يعني مماثل له. إذن التعبير بالتمثيل أولى كما سمعنا ولا تمثيل. وفيه أيضا أمر ثالث ذكر بعض العلماء، قال إن يعني كثير من الناس يطلق على أهل السنة الذين يثبتون الصفات يسمونهم المشبهة، فيريدون بالتشبيه هو إثبات الصفة ولو من غير تمثيل. كل من يثبت الصفة يقول هذا مشبه، فقد إذا عبر من غير تشبيه يفهم منه هذا أنه من غير إثبات للصفة، فقد يوهم ويوقع في اللبس، فالبعد عنه أولى، والالتزام بالألفاظ الواردة ما أمكن أولى، ولا سيما في العقيدة لأن المسالك فيها وعرة والخطأ فيها صعب شديد، فيحرص الإنسان على السلامة وأن يتحرى في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، يعني هذه أمور عظيمة تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. والواجب على من يعظم ربه وأن يصل من وصل من يتأدب في الألفاظ حتى يسلم من الزلل. ويعني لو استطردنا فيه صفات مثلا تذكر وليس ولم ترد في القرآن ولا في السنة وهي محتملة، مثل الجسم ومثل الحد وما شابه ذلك. فهذه يقول ابن تيمية رحمه الله ابن القيم كذلك، يقول هذه الكلمات التي تحتمل الكمال والنقص ولم ترد في القرآن والسنة فإنه لا يوصف الله بها ابتداء، لكن لو وردت وسئلنا عنها ماذا نصنع؟ نستفصل، نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن قال أريد بالجسم الجسم المركب من اللحم والدم والشعر إلى آخره والعظم وكذا، نثبت ولا ننفيه؟ ننفي، نقول الله تعالى ليس بجسم على هذا المعنى. وإذا قال أريد بالجسم الذات المتصفة بصفات الكمال من اليد والوجه والعين والقدم والساق، نقول إيش؟ هذا معنى صحيح، لأن هذه الكلمة تحتمل جسم، تحتمل هذا وتحتمل هذا. إذا نفي الجسم ابتداء هذا قد يكون في نفي المعنى الصحيح، وإثباته قد يكون في إثبات المعنى الفاسد، فلا سلامة إلا بالاستفصال، هذا عند الإراد. أما ابتداء لا يجوز لنا أن نعبر بهذه الكلمات المحتملة للكمال والنقص، أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأفضل الصفات واختار له أفضل الكلمات التي لا وهم فيها ولا لبس. هذا يعني يدلنا على أهمية التقيد والتزام بألفاظ الشريعة ما يتعلق بأسماء الصفات. بعض الناس مثلا قد يخطئ بدون قصد إذا خرج وترك الألفاظ الشرعية. واحد مثلا يعاتب ولده الصغير، عنده طفل صغير فعل خطأ ينهاه عنه، يقول لا تسوي كذا ترى الله يزعل عليك. ايش رايكم بهذا التعبير؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لان يعني الله تعالى لم يصف نفسه بهذا الوصف، وهذا الوصف يحتمل معنى فيه نقص. قال فلان زعول، يقولون فلان زعول يعني فيه نقص هذا المعنى، هو ما اراد هذا لكنه اخطا. واحد اخر يقول انظر الى اهتمام الله بعباده، يعني على العاده والكلام اللي تعود عليه، هل يصح ان يوصف الله بهذا الوصف اهتمام؟ ها لا، لان الاهتمام يحمل هم، الانسان يحمل هم اذا كان ضعيفا ويخاف، وقد ينجح في هذا الامر وقد لا ينجح، فيقول انا مهموم، مهموم لضعفي وعجزه انه قد لا يستطيع ان يقوم بهذا العمل، فهو مهتم. لكن الله سبحانه وتعالى ما يصف بهذا. إذن إذا أردنا أن نعبر هذا التعبير ماذا نقول؟ انظر إلى كلمة غير الاهتمام موجودة في القرآن وفي السنة، إلى حفاوة الله بعباده، ما خذ منين؟ وكان بي حفيا، قال إبراهيم عليه السلام وكان بي حفيا. إذن هذا يعني يدل على أهمية التقيد بالألفاظ الشرعية، وهذا يرجع بنا إلى ما ذكره المؤلف قبل ذلك من قوله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يقصد ما صح، ليس كل ما روي، لا ما روي يروى الصحيح والضعيف، لكن ما وصف به نبيه أي ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقف على هذه الجملة، ومعنى كمثله والكاف ما هو القول الصحيح في الكاف، هل هي زائدة أم لها تأويل آخر؟ والله نبهنا أن هذا الدرس آخر درس في يتعلق بقبل الإجازة، إجازة الحج، ونعود إن شاء الله الأسبوع الثاني، الأسبوع الثاني من بداية الدراسة، الأسبوع الأول ما في دراسة، الأسبوع الثاني إن شاء الله. وفق الله الجميع المحبوب والرضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.